أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين في الدرس 23 من دروس آداب البحث والمناظرة، قال: ترتيب المناظرة في التصديق. تتبع الخطوات التاليات لدى المناظرة في التصديق: أولا، ينظر في التصديق الذي أورده المعلل، فإذا كان في ألفاظه إجمال أو غرابة فللسائل أن يستفسر، أي أن يطلب تفسير المجمل أو الغريب. يعني عندنا بعض الأشياء التي نذكر فيها بعض الأمور، مثلا إذا قلنا في مسألة من المسائل، قلنا ونحن نتحدث كلمة عين، ماذا تريد بالعين؟ هل تريد بالعين ذات الشيء، أم تريد الذهب، أم تريد الماء، أم تريد العين الجارية، أم تريد الجاسوس، أم تريد؟ واحد قال عندي عين. كلمة عين كلمة واسعة يا إخوتي، فلذلك ماذا تريد بالعين؟ لأنك سترتب على هذا الكلام كلام آخر. قال القرء مثلا، القرء في أقوال، قال مثلا طهر وحين، قال الجون أبيض وأسود، إذا إلى غير ذلك. هذه الكلمات لابد أن يبينها تماما، وللمعلل أن يمنع الإجمال أو الغرابة في كلامه. يعني في المنطق دائما نتكلم بكلام ليس فيه يعني عدة احتمالات، عندئذ على السائل أن يثبت الإجمال أو الغرابة، كأن يبين في الإجمال تردد اللفظ بين كأن يبين في الإجمال تردد اللفظ بين احتمالين متساويين فأكثر. وللمعلل في الجواب عن الاستفسار طريقان: الأول التفسير، إن رأى أن في كلامه إجمالا أو غرابة أو ثبت ذلك عليه بالدليل. الثاني منع الغرابة بتقديم شواهد معروفة مشهورة، أو منع تعدد الاحتمال فيما زعم السائل أنه مجمل، أو منع الإجمال بكون اللفظ مصحوبا بقرينة تعين المراد، أو بكون ما قصده هو الاستعمال الأرجح في الغالب فيحمل اللفظ عليه. إذن عندما يتكلم فيقول مثلا: أنا أرى في كلامك غرابة أو أرى في كلامك إجمالا، أثبت هذا الكلام الذي تدعيه بالدليل. فمثلا قد يكون نحن معاشر الشافعية عندما نتناقش مع بعضنا لا حاجة أن نقول إن القرآن يعني أمرين الطهر والحيض، وإنما بالاتفاق بيننا على أن القرآن يعني هو الطهر، وباعتبار أننا من مذهب واحد فإننا ماذا نعني؟ نعني الطهر لا نعني الحيض مثلا، أو يعني مثلا منع تعدد الاحتمال في مسألة من المسائل، وربما في قرينة من القرائن. مثلا عندي عين على الأعداء، نقول عين على الأعداء، ماذا بقي؟ صار جاسوس على الأعداء. نعم هذا كما يسمى، هم يسمى يفرقون أحيانا، يسموه جاسوس إذا كان ضدنا، ويسمونه أحيانا استطلاع ومراق إذا كان لصالحنا. نعم لكن الاسم هذا قد يكون عاما في هذا الأمر. وللمعلل في الجواب عن الاستفسار طبعا قال عفوا: أو فيما زعم السائل أنه مجمل، أو منع الإجمال بكون اللفظ مصحوبا بقرينة تعين المراد. عندك مثلا كلمة أسد، أول ما تطلق تطلق على الحيوان المفترس، وتطلق أيضا على الرجل الشجاع، لكن إذا وجدت قرينة، هذه القرينة رأيت أسدا على المنبر، ماذا يفهم؟ رأيت خطيبا شجاعا، هذا قرينة أحاطت به. أو بكون ما قصده والاستعمال الأرجح الغالب فيحمل اللفظ عليه. يعني كل بلد من البلاد عندما أقول مثلا أعطني دابة في دمشق، فكان العرف في الدابة أن يعطيه حمارا، ولكن كل شيء لا يعطيه نملة ولا مام دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا، المراد في بغداد أعطيني دابة يعطيه حصان، وهكذا على حسب العرف العام في البلد. ثانيا، ينظر السائل في كلام المعلل هل هو ناقل له عن غيره، فهو يأتي به حاكيا ناقلا دون أن يكون ملتزما صحة مضمونه. مر معنى القاعدة العامة التي تقول إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. يا أخي أنا لا أكلف، أنا أقول لك نقلت مثلا عن الدكتور البوطي أنه قال في كلامه في قصيرة كيت وكيت وكيت، ناقش صاحب أنت هذا الكتاب، أنا ناقل، واضح؟ يعني هذه المسألة. مثلا مرة معنا، أحيانا يأتي معك شيء كما مر معنا الآن في الحديث، أرضعيه تحلين له، مسألة فيها إشكال، الذين نظروا إلى الإشكال الأول، إذا كانت البداية كيف تبدأ بإرضاعه، معنى ذلك والنظر إلى ثديها حرام لأنه إلى الآن ليس ولدا لها، فقالوا لابد أن تسكب لها في تسكب، قال لا، الأمر بالشيء دائما أمر بالأسباب المتوقفة عليه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان النبي قد أمرها أن ترضعه، معنى ذلك أن تمكنه من ثديها، فالذي أجاز لها ذلك الأمر يجيز الأمر الأول، وهذه مسألة قد نفتح فيها بابا يعني كبير. وفي هذه الحال ليس له أن يطالبه إلا بتصحيح النقل، أي ببيان صحته. ولذلك إخواننا الذين يردون على بعض الكتبة الآن، كما ذكر لي يعني بعض الإخوان الآن، أن بعض الناس يناقشون مثلا، والله كما ناقشوا علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بتلك المرأة التي كان ينام في حجرها وكانت تفلي له رأسه، ويدعون أن هذا دعوة من دعوة الاختلاط، يأخذون جزءا من النصوص دون أن يبينوا ما هي علاقة القرابة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذه المرأة. ولذلك كل ما رد على الذين كتبوا يعني في العلاقات والاختلاط وكذا، وجدناهم يجتزئون نصوصا، كالذي يقول ويل للمصلين. أخي تمم الآية، صحيح هذه آية أنا لا أنكرها، ولكن لا بد من تمامها، الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، أي ببيان صحة ما نقله وفق طرائق إثبات المرويات، هذا إذا لم يكن السائل عالما بصحة المنقول ولم يكن من البدهيات التي يسلم بها ولم يكن من ضروريات مذهبه. فإن كان واحدا من ذلك فليس له أن يطالب المعلل بتصحيح النقل، ما دمت أنا وإياك متفقين على هذه المسألة، أما أنا شافعي وأنت شافعي، أعطيتك أركان الضوء ستة، أخي أثبت لي ذلك، أنت مقتنع وأنا مقتنع، نريد أن نبني عليها شيئا واحدا، فلا نعود إلى المسلمات التي الواحد نصف الاثنين، الجزء أكبر أصغر من الكل، الكل أكبر من الجزء، دائما العدد نصف مجموع حاشيتيه، أشياء كثيرة هذه تكون عند واضحة جدا، لا نريد أن ندخل في إثباتها، لأن إثبات الفرعيات الآن وهي من المسلمات التي نريد أن نقيم عليها الدليل، عند ذلك تبعدنا عن أصل الفكرة وتأخذنا إلى أفكار متعددة. وحين يكون المعلل ملتزما صحة مضمون ما نقله فهو إذا ذاك صاحب دعوة يناظر على هذا الأساس، أنا أنقل فتوى وبعد ذلك أتحمس لها أدافع لها، معنى ذلك أنا صرت ناقل وأيضا مدافع عن هذا الأمر. وإذا طالب السائل بتصحيح النقل، طالب السائل يعني المسؤول هنا بتصحيح النقل، فعلى المعلل أن يثبت صحة نقله بإحدى طرائق إثبات النقول والمروية. طبعا أنا نقلت من كتاب كذا، إما بالسماع وإما بالنقل وإما بالكتاب وإما أن يعزوه إلى كتاب وصفحة كما يعزى الآن، أخي في مخطوطة كذا بخط المؤلف موجودة في مكتبة كذا، وهكذا يفعلون. نعم. ثالثا، ثم ينظر السائل في كلام المعلل الذي يلتزم صحة مضمون كلامه، ويعتبر نفسه صاحب دعوة، فإذا وجد التصديق بديهيا جليا سلم به وأذعن له ولم يكن له أن يمنعه أو يعترض عليه، لأن منع البديهيات الجلية مكابرة ليست من شأن طلاب الحق. ولا أنا أقول لك إن الزوجة لها النصف، وأصل المسألة من ستة، معنى ذلك يكون لها الزوج يكون له النصف مثلا ثلاثة، أثبت لي أن نصف الستة ثلاثة. أنت تدخلني الآن في عملية في الرياضيات، وهذا من المسلمات التي أخذناها ولا حاجة أن ندخل، ولذلك ليس من شأن طلاب علم العربية أثبت أن هذه الكلمة نكرة وليست معرفة، واضح النكرة من المعرفة. نعم. وإذا كان التصديق تصديقا نظريا أو بدهيا خفيا نظر السائل، فإن لم يقم المعلل الدليل عليه أو التنبيه على الدليل كان للسائل أن يمنعه، والمنع هنا يقتضي المطالبة بالدليل عليه أو بالتنبيه، وليس للسائل في هذه الحالة أن يقيم الدليل على إبطال مدعى المعلل، لأن ذلك هو من قبيل الغصب وهو وظيفة غير جائزة ولا مقبول. أنا أسألك عن مسألة ليست واضحة. نعم. ولذلك عند ذلك إذا منعتك من شيء أو نبهتك عليه، عند ذلك أنت لا تأتي وتأخذ دليلي وترد به علي، وإنما تريد توضيح هذه المسألة فقط. وإن أقام المعلل الدليل على التصديق النظري أو التنبيه على دليل البدهي الخفي الذي قدمه، فللسائل أن يعترض ببعض الوظائف التالية: الوظيفة الأولى المنع، ومعناه طلب الدليل على مقدمة معينة من مقدمات دليل المعلل بشرط ألا يكون قد أقام عليها دليلا. أنا عندما ذكرت أركان الوضوء مثلا، نفترض التعليل الآن فقهي، قلت النية، قلت إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولا توجد في الآية نية، وتكتفي الآية بأربعة أركان فقط. نقول إذا أردتم القيام إلى الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح هذه الإرادة فيقول إنما الأعمال بالنيات، فأنا وضحت لك من أين جئت بالنية. فإذا قال لي فمن أين زدت الترتيب، فأقول إن الله سبحانه وتعالى وضع ممسوحا بين مغسولات، وبعض علماء العربية يقول إن الواو تقتضي، بعض العلماء تقتضي الترتيب، لكن هي في الأصل لمقتضى الجمع. فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الصحابة لم يعهد أنهم عكسوا معنى ذلك، وأيضا الآية كان الأصل أن يأتي المنصوبات مع بعضها، كان ينبغي لو لم يكن هنالك ترتيب أن يقول: وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، ثم يقول: وامسحوا برؤوسكم، فيضم المغسول إلى المغسول والممسوح إلى الممسوح عند ذلك. هذا هو السبب، يعني طلب له دليلا معينا. ويكون المنع وفق ضوابط المنع التي سبق بيانها. الوظيفة الثانية المعارضة، ومعناها إبطال مدعى المعلل بادعاء السائل نقيضه أو ما هو مساو لنقيضه أو ما هو أخص من نقيضه مع إقامة الدليل على ذلك. مثال: ترى حنفيا قال لإنسان تقهقر في صلاته: أعد وضوءك وصلاتك. نقول: أنا وإياك نتفق على أن الصلاة قد بطلت بإحداث كلام فيها، فلماذا إذا تكلم بغير القهقهة لا تطلب منه إعادة الوضوء؟ هذا سؤال، هذا كلام. ما هي القهقهة؟ ما يتكلم حروف، صحيح؟ طيب، وهل عندكم أنتم من قياس تقولون إن عملا في داخل الصلاة يفسد الصلاة وفي خارجها لا يفسدها؟ الحدث في داخلها يفسدها وفي خارجها يفسدها إلى غير ذلك. فدائما يقدم له أمثال هذه المعارضة. وتكون المعارضة في الدليل أو في العلة، وتكون المعارضة بالقلب أو بالمثل أو بالغير كما سبق بيانه في أقسام المعارضة. الوظيفة الثالثة النقض، ومعناه إبطال دليل المعلل بتخلف مدلوله عنه أو باستلزامه المحال. يعني نحن ننقض، كما نثبت أن الله سبحانه وتعالى واحد، فنأتي أحيانا فندعي أنه يوجد في هذا الكون مثلا خالقان، ثم أحدهما يريد الإيجاد والآخر يريد الإعدام، أحدهما سابق والثاني مسبوق، وبعد تعرفون في العقيدة هذه الأمور نستطيع أن نردها. ولذلك من جملة ذلك أن الكون يفسد لو كان فيهما أكثر من آلهة، وعندما هذا الكون استقام ولم يفسد فتعينت الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني إثبات ما قاله الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم تفسدا. طبعا من أين أخذنا؟ أخذنا من طريق النقل، أثبتنا وجود إلهين بعد ذلك وجدنا أن الكون لا يصلح. زوجين في البيت، امرأة واحدة لا تصلح هذا الأمر، مديرين في معمل لا يصلحها، واحد يقول له فرغ والثاني يقول عبئ، فعند ذلك يبقى المستودع طيلة النهار، 10 عمال عم يعبوا وعشر عمال عم يفضوا، هو رايح واللي يفضي ولدي بيحمل كرتونة بدارجة، ولما جرى نفس الشخص يعبي ويفرغ في آن واحد، معنى ذلك لا يتحقق ويفسد العمل في آن واحد. ويكون النقد إما عن طريق النقد الحقيقي المشهور أو الحقيقي المكسور، أو عن طريق النقد الشبيه كما سبق بيانه. وعلى المعلل صاحب الدعوة أن يشتغل بالجواب عن اعتراضات السائل وفق الضوابط التي سبق بيانها. طبعا ربما مرت معنا بعض الكلمات لأنها سابقة لدروس شرحناها، ولذلك لا نضطر إلى أن نعيد هذه المسائل في كل مرة من هذه المرة. بعد ذلك عندنا المناظرة في المركب الناقص وفي قيود القضايا، طبعا هذا وما يلحق به إن شاء الله يكون نهاية الكتاب في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.